أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والبدر الزاهر المنصور المؤيد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وملوك فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. عندما نتحدث عن الإحسان الكامل في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بد أن نعطي لمحة تمهيدية لشرح هذا الاصطلاح الفلسفي والمقصود من هذا الاصطلاح، المداليل التي تؤديها هذه الكلمة. الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في موقع حباه لم يحب أحدا من خلقه، نلاحظ في المفهوم الإسلامي الفلسفي للعالم أن المركز في الكون هو الإنسان، المحور الذي يتحرك عليه كل شيء وإليه كل شيء هو الإنسان. لذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه خليفة الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان الذي سمي باسم آدم على آدم نبينا وعلى نبينا محمد وآله آلاف التحية والسلام، هذا الاسم كان المقصود منه الخليفة، الإنسان ما يعبر عنه بالنوع والجنس والكلي. الإنسان الكلي المقصود كل إنسان، نوع الإنسان لا المقصود وهو الكاشف عن الأفراد الخارجية كما يعبر عنه في علم المنطق الشكلي أو الأرسطي. الإنسان الخليفة المركز من حيث الفهم الفلسفي له ودورة في الحياة، المركز الذي يتحور حوله كل شيء في الكون. لذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله الخليفة وجعله الواسطة بينه وبين باقي الخلائق وباقي الكائنات، فلم نجد نبيا غير إنسان، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق خلائق كثيرة، عالمين. هذه العالمين التي وردت في كثير من الآيات الكريمة، مجموعة العوالم المتنوعة سواء العوالم الشهودية أو العوالم الغيبية. باختلاف تلك العوالم الشهودية والعوالم الغيبية، لم نجد في جميع تلك العوالم نبي إلا في الإنسان، لأن الخلافة الإلهية حصلت بالإنسان ولم تعطى تلك الخلافة الإلهية بأحد من خلق الله كائنا من كان، حتى لو كان ذلك الخلق جبرائيل، حتى لو كان ذلك الخلق الملائكة الكروبيين، فضلا عما خلق الله من الجن وخلق الله من الإسناد كما في الروايات، وخلق من الحيوانات وخلق من الأشجار وخلق مما يرى ومما لا يرى. فلا يوجد فيها خلق نبي يوحى إليه يتصل بينه وبين السماء، بينه وبين الله تبارك وتعالى مباشرة أو بواسطة الوحي إلا الإنسان. يكشف الموقع الرباني لهذا المخلوق في الكون، المركز الذي يتمحور حوله كل الموجودات في هذا الوجود، هذا المركز وهو الإنسان. الإنسان لم يقصد به الأنبياء فقط أو الأئمة عليهم السلام أو الأوصياء أو المعصومون، أي معصوم من المعصومين على جميع المعصومين أنبياء وأئمة وغير ذلك آلاف التحية والسلام، لم يكن هو المقصود الأول والآخر، وإنما هم الإنسان الكامل الذي خلقه الله تكوينا. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر والإنسان على نمطين، على نحوين، خلق بالتكوين كامل وهم الأنبياء والمعصومين الأئمة، مع هذا هم في طور التكامل ويتكاملون. لذلك أن إبراهيم النبي عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام مر بمراحل من التكامل بما تجلى بمقامات التجلي والظهور في هذا الوجود. الآن لا أريد أتعرض لهذه النظرية بكل تفاصيلها، وإنما أشير إليها إشارة لأتوصل لتوضيح المصطلح الذي نريد أن نتحدث عنه في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإنسان إذن على نوعين وقسمين: إنسان معصوم بالذات، خلق كامل، ولكن هذا الكامل كامل نسبي. لذلك نرى أن بعض المعصومين بالنسبة للمعصومين الآخرين يكون أعلى درجة أو أقل درجة. عندنا الأنبياء، الأنبياء أصحاب درجات، والدرجات معنى عندما نقول درجة يعني نسبة الكمال والتكامل في ذلك الإنسان بما ظهر فيه. فعندنا أنبياء أكمل من أنبياء إلى أن تصل أنبياء أولي العزم الذين هم أكمل الأنبياء، ثم تأتي درجة أعلى من أنبياء أولي العزم وهو خاتمية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدرجته في النبوة أعلى وأكمل لأن إنسانيته أكمل من باقي الأنبياء. هناك حديث طويل في هذا المضمار، وهو الحديث عن كاملية الإنسان الكامل في عالم التكوين. هذا الحديث يحتاج إلى وقت مفصل وطويل نتحدث عن نمط التكوين ونمط التكامل في هذا الإنسان، وكيف ولماذا كانوا هؤلاء ولم يكونوا غيرهم. هناك عدة أسئلة كثيرة تطرح ويمكن أن تطرح، وتحتاج إلى أوقات لشرح تلك الجوانب. لكن أريد أتعرض للنوع الثاني من الإنسان، وهم باقي البشر. باقي البشر، باقي البشر، أن الله سبحانه وتعالى خلقهم، وحسب النظرية الفلسفية في الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي المعروف بملا صدر رضوان الله عليه صاحب كتاب الأسفار، وهو أرقى ما وصل إليه الفكر الديني والإنساني في تفسير كثير من المسائل الوجودية فلسفيا وتوضيح مواقعها في خارطة الوجود على أكمل وأتم أوجه التفسير لتلك التساؤلات. أريد أن أقول من هذه النظرية، ولم نجد لها معارض لهذه النظرية بين الفلاسفة المسلمين فضلا عن غير المسلمين، هو أن الإنسان أول ما يخلق لم يخلق من كمال، وإنما خلق من طين كما يقول القرآن، من طين لاذب، يعني هذا الطين العادي الذي فخره الله سبحانه وتعالى بفخار القدرة. طبعا لا أريد أن أتعرض عن بداية الإنسان وكيف الإنسان ومن أي شيء كان الإنسان وما يذكره دارون وغير دارون، الآن ما أريد أن أتعرض لهذه التفاصيل ورؤية الدين والإسلام بما يطرح على هذا المستوى من الطرح العلمي وغير العلمي، وإنما أريد أن أقول أن هناك شيء اسمه إنسان طيني. هذا الإنسان الطيني يخلق أول ما يخلق في الجوانب الأولى من ظهوره في الوجود بتعبير القرآن من مني يمنى، ثم بعد ذلك هذا يتحول إلى علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظام، فيكسو العظام لحما فيكون جنينا، تلجه الروح يكون جنين في بطن الأم. هذا الإنسان الطيني من حيث الكمال لم يملك كمالا، ولكن فيه قدرة وقابلية الكمال والترقي. هذا الكمال والترقي فيه تعاطف وتناغم بين جنبتيه الطينية والروحية، كيف بعد ذلك تظهر الروح وتنشأ الروح في الإنسان في بطن أمه كجنين، ثم يكون خلقا آخر كما يقول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا التناغم الطيني والروحي في بطن الأم والتناسق والتبادل، يدخل كل واحد منهما في تركيبة الإنسان الكامل. يعني كون الإنسان خلق من هذه الصورة الطينية، من هذا الدماغ، من هذا القوام، من هذا الشكل، له أثر في كمال الإنسان. كما أن الذي له الأثر الكبير في كمال الإنسان هو الجانب الثاني، وهو الجانب الروحي. عندما يولد الإنسان يقول القرآن: وكنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الآن لا أريد أن أتحدث عن نظرية المعرفة عند الإنسان، سواء كانت نظرية المعرفة عند التجريبيين، فلاسفة التجريبيين، أو الفلاسفة العقليين، أو غير ذلك من ما طرح من نظريات حول نظرية المعرفة. لكننا كإسلاميين نؤمن، ومسلمين نؤمن، كما قال القرآن الكريم، أن الكمال المعرفي عند الإنسان يكون من نقطة الصفر في بطن الأم. يعني يولد الإنسان وهو خال من المعرفة، خلافا لمفاهيم ديكارت الذي يؤمن ويحاول أن يبرهن أن هنالك المبادئ الفطرية الأولية تلد مع الإنسان. الآن بطبيعة الحال لا أريد أن أتحدث عن كل هذه التفاصيل، ولكن هذه التفاصيل إلها أثر كبير في كمال الإنسان. على كل حال، يولد الإنسان وهو لا يملك هذا الكمال، تبدأ معارفه الحسية، وهي أول المعارف التي تتكون في عقل الإنسان، تظهر من خلال تجاوبه مع الواقع الخارجي. ولذلك نعتبر نحن حتى الإسلاميين أن المعارف الحسية صح لم تكن هي المعارف الكمالية للإنسان كإنسان، ولكن هذه المعارف الحسية تعبر عن الموجود الأول للمعرفة. يعني تشكل المعرفة الإنسانية في بداياتها من المعرفة الحسية، ثم تترقى إلى المعرفة العقلية. يعني نختلف مع الحسيين حينما نقول أن المعرفة الحسية تترقى إلى معرفة عقلية، ونختلف مع العقليين أو الفلاسفة العقليين أو الذين يعبر عنهم بالمثاليين، سواء بالمثالية القديمة أو بالمثالية الجديدة التي بشر بها الفيلسوف الألماني هيجل أو غير ذلك، بدون لحاظ لهذه التصورات، أن الإنسان تبدأ عملية التكامل، تكامل إنسانيته من خلال شنو؟ ظهور الإنسانية. ظهور الإنسانية وهو أن تؤدي الجوارح والطينية والجسم، تؤدي دورها في إعطاء المجال للقوى العاقلة في الإنسان أن تتكامل وتصل بمستويات أعلى، قادرة هذه المستويات أن تغرف العالم الطيني أو العالم الناسوتي كما يقول الفلاسفة، وترتقي إلى عوالم أخرى كعالم الجبروت مثلا. فيصطلع ويتكامل الإنسان، يكون في أعلى عليين وهو في الدنيا. هذا الموضوع مع أهميته الهدف الأساسي لخلقة الإنسان، لأن الإنسان عندما يريد الإنسان أن يكون خليفة الله في الأرض، فلا بد أن يكون هذا الإنسان بهذا المستوى من الكمال الذي يستحق به أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض وفي الوجود. يعني أن يكون عنده من قوى الإدراك والمعرفة ما يجعله مؤهلا مسلطا له سلطان على كل الموجودات. إذن هذا المقصود من الإنسان الكامل، وهو المعبر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا اللام لام الغاية، ويعبدون طبعا هذا نفس الموضوع يحتاج لتفصيل وبحث. شنو المقصود من يعبدون؟ العبادة الحركية الحركية الظاهرية، هناك حركة الواقع، وهو أن يتحرك الإنسان بكله وبروحه. ليعبدون على كل حال، هذا الهدف أو الهدف الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجله، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما تقول الرواية يعرفون، لأن العبادة الحقيقية هي عبادة المعرفة. هذه الغاية هي التي يستطيع بها الإنسان أن يتكامل ويكون بمستوى فوق الملائكة وفوق كل المخلوقات، بل يكون المركز الذي تتمحور حوله جميع الموجودات والمخلوقات. هذه الغاية وتحقيق هذه الغاية هي غاية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام على مر التاريخ، يعني أن الله بعث الأنبياء والرسل من أجل أي شيء؟ من أجل أن يوصلوا الخليقة للكمال الذي يستطيع به أن يعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته، ويعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته. هذه المهمة، إذن مهمة الأنبياء. مهمة الأنبياء تتوج وتنتهي بمهمة الوصي الخاتم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك نجد في كل النبوات التي سبقت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والتي لحقت النبوة من الوصايات والإمامات التي تتالت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تؤكد وتبشر بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سوف يحقق تلك الأمنية الإلهية. يعني أن الأنبياء كل نبي له دور يتمم الدور الذي قبله إلى أن أجل دور نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الدور الخاتم النهائي والذي ابتدأ في أعظم حلقة من حلقات هذا الدور بوجوده الشريف صلى الله عليه وآله، وسوف تنتهي بأشرف حلقة بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا الإنسان الكامل بقى على مر التاريخ مفردات يتحدث عنها التاريخ. يعني الآن عندما نريد أن نتحدث في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن في عصر النبي وهو من العصور الشريفة، وكانت العصور وهذا العصر قد حظي بحضوره صلى الله عليه وآله وحضور أئمة الآن الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين والإمام الحسين والصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، مع هذا الوجود ولكن لم تكن البشرية مؤهلة لأن تحظى، البشرية لم تكن مؤهلة لأن تحظى بالكمال التام، فتكون هذه البشرية هي الإنسان الكامل. يعني بحيث نحس أن المجتمع المدني الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمدينة أقصد به نسبته إلى المدينة المنورة على ساكنها ومشرفها عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الإنسان المدني مع وجود النبي عليه السلام لم تكن مفردات وجود الإنسان الكامل إلا محدودة. لذلك نحج أفراد من أصحاب رسول الله الذين وصلوا مرحلة عظيمة من الكمال بحيث يخدمهم الملائكة، كما في رواية أربعة بهم تمطرون وبهم ترزقون، يعني أن الله لأجلكم ينزل المطر ولأجلهم ينزل المطر ولأجلهم يعطي الرزق للعباد، وذكر من جملتهم سلمان سلام الله عليه والمقداد وعمار وأبو ذر صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء وصلوا بالكمال لهذا المستوى العظيم، ولكن مع هذا المستوى العظيم الذي وصلوا إليه بالكمال لم يكونوا جميعهم بهذا المستوى، جميع من حضر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود جزء بقوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني أن هذا المجتمع مع وجود النبي وأن النبي اشتغل لأجل نقل هذا المجتمع لهذا المستوى، لم يستطع المجتمع أن يتوصل لأن يكون نسبة الإنسان الكامل نسبة كلية ونسبة ظاهرة، وإنما سوف تتحقق هذه النسبة في مجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لا لأن المهدي وحده سوف يقدر بما لا يقدر باقي الأنبياء والأئمة، لا، وإن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه شاءت إرادة الله أن يكون الخاتم الذي تظهر جهود جميع الأنبياء في دولته، جميع مظاهر الجهاد والجهود الذي قام به الأنبياء والأوصياء سوف يظهر في دولته. وهذا بسبب هو أن تكامل الإنسان الكامل يحتاج إلى جهود وتضافر جهود كبيرة لا يمكنها أن تتحقق من حيث التكوين، ليس من حيث التشريع، إلا في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك النسبة سوف تكون نسبة وجود الإنسان الكامل على نحوين، هنا نظريتين أقول، نحوين أقصد بالنظرية، هناك نظرية تقول أن النسبة سوف تكون تامة وهو المعبر عنه المجتمع المعصوم، هذا يمكننا أن نتحدث عن الإنسان الكامل الكلي في مجتمع إنساني كلي وهو مجتمع المهدي عجل الله تعالى فرجه. هناك نظرية تقول أن مجتمع الإمام المهدي مجتمع معصوم، هذا يحتاج لبحث. لست بصدد هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يحتاج إلى ضبط بالبحث ووقت بتفصيل المجتمع المعصوم في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ولكن هناك نظرية أخرى أيضا تقول أن المجتمع في عصر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن كله معصوم، ولكن بالنسبة إلى النسبة الأغلبية من المجتمع سوف تكون فيه حالة العصمة، يعني أن أغلب مجتمع أو النسبة العامة في مجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يكون فيهم قد تحقق عنصر الإنسان الكامل. طبعا يكون مختلفين في درجات الكمال، يعني الناس وإن وصلوا إلى مرتبة الإنسان الكامل بشكل عام ولا على بالنسبة لهذه النظرية وليس بمعنى الجوهري التام الذي ينكشف انكشاف كلي على جميع الأفراد، مع ذلك فإن هذه النسبة سوف تكون مختلفة بتعبير المناطق الشكليين مشككة، يعني ليست متواطئة، يعني ليست على مستوى واحد وإنما على مستويات مختلفة، يعني أن مستويات الناس وإن وصلوا إلى مرتبة الإنسان الكامل، كيف أن الأنبياء عندنا 124 ألف نبي و 124 ألف كل نبي عنده أقل شيء وصي وأكثر من وصي، مع هذا مختلفين في مراتب الكمال فيما بينهم، فكذلك في مجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف يكون الإنسان الكامل مختلف من حيث رتبة الكمال فيما بينه من الأفراد. زين، هذا الشيء الأول. أما مظاهر هذا الكمال الذي كنت أردت أن أتحدث عن هذه المظاهر، وللأسف الشديد أن الوقت أخذني وأدركني وأنا أتحدث عن مظاهر هذا الكمال. شوف شلون نلاحظ هذا الكمال. التكامل، قلنا التكامل العضوي والتكامل الروحي، كما هناك تكامل روحي هناك تكامل عضوي. هذه النظرية تحتاج إلى تفصيل بحث، تفصيل بعد طويل، أن تكون العلاقة العضوية والروحية متكافئة أو تكون بينهما حالة تبادل في الكمال، يعني أثر الجانب الروحي على الجانب العضوي. كيف يمكن الإنسان إذا ترقى روحيا يمكنه أن حتى يؤثر على وجه التأثير بنوع ما من التأثير على جسمه، هذا الكمال الجسمي بحيث قواه أيضا تملك نوع من أنواع الكمال. الآن هذا الموضوع جدا مهم، يعني لأن هذا الموضوع ولو حاليا يطرح على عدة مستويات، سواء على مستوى الفلسفات الشرقية التي معروفة بالبوذية وغير البوذية، أو الفلسفات الجديدة في الغرب وهي الفلسفات الروحية. هذا الموضوع مهم الذي يعبر عنه البارسايكولوجيا، ويتحدثون عن أثر القوى الخفية التي توجد في واقع الإنسان على الجانب العضوي في الإنسان، مو فقط السايكولوجي وإنما الجانب العضوي في الإنسان. هناك أثر حقيقي حقيقي موجود في الواقع. هذا الأثر كيف يوجد وكيف يمكننا أن نتوصل أو إلى ذلك؟ فهذا يحتاج إلى حديث مختص به. ولكن هناك عندما نقرأ الروايات عن إنسان دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، نجد هذا الإنسان يملك من القوى العضوية ما لا يملكه الإنسان الآخر. أعطيك مثال، مثلا العاهات والأمراض والعلل في الإنسان. عندنا في رواياتنا عن أهل البيت وموجود هذه الروايات في كتب العامة أخواننا السنة كما هي موجودة في كتب الشيعة. هذه الروايات لم نختص بروايتها وإنما موجودة في كتب جميع المسلمين. تقول هذه الروايات أن إنسان دولة الإمام المهدي يبرأ من العاهة ويبرأ من الضعف البدني ويبرأ هذا الإنسان من الأمراض والعلل. كيف يمكن لهذا الإنسان أن يبرأ من هذه العاهات، هذه النواقص البدنية في جسمه؟ هذا يوجد له عدة تفاسير، ربما الإنسان يفسره على أساس الشريف بهذا المستوى من القدرة والقوة البدنية، قد يقال هذا التفسير الأول. ولكن هذا التفسير الأول قد لا نهضمه بسبب هو أن الله أجرى قانون الطبيعة في حياة الإنسان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وقبل وبعده، ولم تذكر الروايات أن هذه الحالات التي سوف يتوصل إليها الإنسان في دولة الإمام بسبب أمر غيبي. فإذا أنا أقرأ لك من جملة تلك الروايات مروية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، اسمع هذه الرواية: من أدرك قائم أهل بيتي صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة بارك ومن ذي ضعف قوي. تلاحظ الرواية تتحدث أن له عاهة جسمية قبل دولة صاحب الأمر، ولكن في دولة صاحب الأمر تبرأ بشكل غير إعجازي، بارك بشكل تكويني، شكل طبيعي، شكل تجريبي داخل تحت التجربة، داخل ضمن قوانين الطبيعة، وكذلك بالضعف. هذه رواية من الروايات. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام إنه قال: إذا قام القائم عجل الله تعالى فرج الشريف، إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته. هذه بقوة الرواية السابقة. تلاحظ هذه الروايات زوال الضعف، زوال العاهات، البرء من العلل، البرء من الأمراض. قد يقال بالوضع التجريبي أن المجتمع المهدوي يصل بالتطور العلمي، لنفترض في شتى وسائل أو في شتى مجالات العلوم، يصل المجتمع المهدوي إلى مستوى كبير من التطور والتقدم التكنولوجي وغير التكنولوجي، بحيث تزول تلك العلم. الآن لو إحنا مجتمعنا اللي نعيش في هذا القرن، بدايات القرن 21، لو قسناه إلى مجتمع قبل 7 قرون، نلاحظ نسبة العاهات ونسبة الأمراض ونسبة العلل والظواهر اللا صحية كانت موجودة في تلك المجتمعات بنسبة كبيرة جدا وظاهرة للعيان، ولذلك الأوبئة كانت تنتشر بشكل سريع، وكل سنة يتخوف الناس في مواسم، خصوص مواسم الحرب، من ظهور الأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والطاعون وما إلى ذلك. الآن بالتطور العلمي خفت هذه الظواهر اللاصحية. ليش؟ بسبب التقدم وإمكان أن الإنسان توصل لاكتشاف خريطة الجسم لنفترض التي يكتشف منها الأمراض المستقبلية في الإنسان، أو اكتشف أكثر هذه الخريطة خريطة الجسم، استطاع أن يكتشف تلك الأمراض والأوبئة. وهكذا في زمان النبي، في زمان الإمام سوف يتطور الإنسان، وتظهر كما عندنا احنا روايات ان الامام المهدي اذا جاء نشر العلم، وكل علم لا يقصد فقط علم الدين، وانما كل العلم كل العلوم سوف تنتشر وتكون في اعلى مستوى كمالها في دوله صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه. ولذلك سوف تختفي هذه الاوبئه يعني بشكل طبيعي بدون عاده الى الاعجاز، وهذا يؤيده مجموعه من الروايات. من جملة تلك الروايات التي تحدثت عن قوى الإنسان الكامل في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما تحدثت عن الإمام الصادق عليه السلام في صفة أصحاب القائم، ويقصد أصحاب القائم يعني المجتمع الذي يحاصره الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول الإمام الصادق: وإن الرجل منهم ليعطى قوة 40 رجلاً، وأن قلبه لأشد من زبر الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقلعوها. هذه القوة التي تعطى للجسم، قد الآن أنا وأنت بما نملك من وسائل تجريبية ما استطعنا أن نوفر هذا المستوى من الطموح في رقي الإنسان وتكامل الإنسان، ولكن لو نلاحظ أن الإنسان يمكنه أن يقوى، ونجد الأسباب في قوته والقوة الجسمية، ونجد الأسباب في ضمور عضلات لنفترض، إذا كان المقصود من هذه القوة هو فقط القوة الجسمية، أو تكون عنده احتمال آخر يقول لا، تكون له عنده وسائل قدرة كنفضل الرشاشات وإلى آخره، بل أكثر وأرقى أقوى من هذه القوى بالنسبة للإنسان. هذه الروايات التي تحدثت عن هذا الإنسان في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تحدثت عن الإنسان الذي سوف يتغير روحيا وسوف يتغير جسميا. هذا التغير الروحي والتغير الجسمي نحو الكمال، الكمال المنشود الذي يتناسب مع طموح الشريعة وطموح الأنبياء والأئمة عليهم السلام في تكميل الإنسان في أرقى المستوى. الموضوع فيه تفاصيل كثيرة والوقت أدركنا، نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وبالنهاية أشكر العمادة أن هيئوا عمادة كلية الطب، هيئوا الفرصة للقاء مع الأخوة، وأشكر المركز الاختصاصي في الأبحاث المختصة عن الإمام المهدي والتي هي برعاية آية الله العظمى، التي هو برعاية آية الله العظمى المرجع الدين السيد السستاني حفظه الله، والذي هو بإشراف أخينا سماحة حجة الإسلام السيد محمد القباشي، نشكرهم على تهيئة الفرصة. أسأل الله أن تتوفر فرصة أخرى قد يمكنني أن أكمل البحث، لأنه في الواقع أنا الوقت الأكثر لابد أن أوضح المصطلح حتى أوضح المقصود، من عندما وصلنا إلى المقصود قد انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.